بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أدلة القائلين بجواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها بدون تلذذ وريبة، وقد استعرضنا في البداية الدليل من القرآن الكريم بالتقريب الذي أفاده الشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه، وقد عرفت عدم تمامية التقريب المذكور. تعرضنا بعد ذلك للدليل الثاني وهو السنة المباركة. قلنا بأن لدينا مجموعة من النصوص. الدليل أو النص الأول صحيحة علي بن سويد، وقد تقدم تقريب دلالتها وأشرنا إلى تمامية الدلالة، كما حكينا مجموعة من المناقشات عليها من الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر والسيد الخوئي والشيخ النراقي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد عرفت منا دفع جميع هذه المناقشات وعدم ورود شيء منها، إلا أنه في نهاية المطاف يصعب الوثوق والاستناد لمثل هكذا نص بعد كثرة الأخذ والرد في دلالته نقضا وإبراما. ولذا قلت لو انحصر الدليل في خصوص هذا النص يصعب الاعتماد عليه في مقام الإفتاء بالجواز، بل ينبغي على الفقيه والحال هذا أن يتنزل على أقل التقادير إلى الاحتياط اللزومي كما أشرت. نستعرض بقية النصوص الموجودة عندنا في المقام مع الإشارة إلى كيفية دلالتها وما عقب به الأعلام عليها نقضا وإبراما. من النصوص المستند إليها في المقام رواية علي بن جعفر والمروية في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام الإمام موسى روحي له الفداء قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، قال: الوجه والكف وموضع السواك. دلالة الرواية على جواز النظر للوجه والكفين جلية واضحة، فإن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الوجه والكف وموضع السوار، فيستفاد من ذلك جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، جواز النظر إلى كف المرأة الأجنبية من دون تلذذ وريبة، فتكون تامة الدلالة على المطلوب. إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه منع دلالتها على المدعى، وقال بأن موضوعها المرأة التي يحرم نكاحها وهي من تكون من المحارم وليست المرأة الأجنبية، ولذا تعجب قدس الله تربته الطاهرة من صاحب الجواهر رحمه الله عندما جعلها أحد أدلة جواز النظر. الظاهر أن الموجب لجعله قدس سره موضوع الرواية هو خصوص المحارم من النساء، لأن السائل قد خصص سؤاله بالمرأة التي لا تحل له، وهذا التعبير ظاهر في التي لا يحل له نكاحها وهن المحارم. أرجع لقراءة الرواية مرة ثانية. سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، ق قال الوجه والكف وموضع السواك. فهم سيدنا قدس الله تربته الطاهرة من التعبير بكلمة لا تحل له، يعني لا يحل له نكاحها، وبالتالي المرأة التي لا يحل له نكاحها هي هن المحارم، فيستفاد من ذلك عدم جواز التزويج بهن، فهذا هو مدلول الرواية. هكذا فهم قدس الله تربته. خب إنصافا الجازم خب بكون موضوع الرواية هو خصوص المحارم من النساء اللاتي لا يحل نكاحهن من الصعوبة بمكان، لأنه يحتمل أن يكون المقصود من قوله لا تحل له يعني لا يحل له النظر إليها، لا تحل له بمعنى لا يحل له النظر إليها، فلا يحل له النظر إلى بدنها وما شابه، لتكون في مقابل من يحل له النظر إليهن من المحارم. وبناء على هذا الاحتمال ستكون الرواية تامة الدلالة جدا على المدعى، وسيكون مدلولها جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، ويكون استدلال صاحب الجواهر قدس سره بالرواية في محله، وتعجب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في غير موضعه. لو لم يكن الاحتمال الثاني وهو أن المقصود بلا تحل له يعني لا يحل له النظر إليها، لو لم يكن الاحتمال الثاني أظهر من الاحتمال الأول، بل هو الظاهر بقرينة الجواب الوارد في كلام الإمام عليه السلام، لأنه لا معنى أن يخصص النظر للمحارم من النساء بخصوص الوجه والكفين، لا أقل من كونه محتملاً من كونه احتمالا معتدا به، وعليه يكون جزم سيدنا رضي الله تعالى عنه خلاف الصناعة. فالإنصاف أن الاحتمال الثاني لو لم يكن هو المتعين لا أقل من كونه قويا جدا. أرجع بقرأ عليكم الرواية أساس إذا أحد منكم يدعم ما أقول أو يريد أن يدافع عن السيد الخوئي. سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له. كلامنا في كلمة لا تحل له، هل يستفاد من هذا التعبير لا تحل له بمعنى لا يحل له نكاحها، فيكون المقصود حينئذ المحارم، أو لا تحل له يكون المقصود لا يحل له النظر إليها؟ نحن نستظهر الثاني، سيدنا استظهر الأول. دليلنا على الاستظهار للثاني نفس الجواب الصادر من الإمام، إذ لا ريب ولا إشكال في أن المحارم يجوز النظر إلى أبدانهن، ولا يختص نظر المحرم إلى محارمه في خصوص الوجه والكفين. يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة محارمه، وإلا يجوز للرجل أن ينظر إلى صدر أخته، وأن ينظر أجلكم الله إلى ثدييها، وأن ينظر إلى ذراعها وإلى كتفها، وأن ينظر إلى فخذها، وأن ينظر إلى ساقها، وأن ينظر إلى ظهرها، وأن ينظر إلى شعرها. كل هذا مما يجوز النظر إليه من المحارم ولا إشكال فيه. فالقول بعدم الجواز كما هو مقتضى النص خلاف المعروف، لذا ما ورد في النص يشكل قرينة على أن المقصود بلا يحل له يعني لا يحل له النظر إليها، فجاء يسأل عن ما يحل له النظر من المرأة التي لا يحل له النظر إليها. هكذا أفهم والله سبحانه وتعالى أعلم. فبالتالي أقول لو لم يكن المتعين الاحتمال الثاني خب لا أقل من كونه محتملا قويا جدا. كان عند أحد منكم تعقيب وإلا راح أضيف بعض الشيء. شيخ زكي تؤيد استظهارنا لو استظهار السيد الخوئي؟
لا كلامك شيخنا هو الأقرب يعني في سياق الرواية هو الأقرب.
جزاك الله. خب قد يقرر أيضا تقديم الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في مدلول الخبر اعتمادا على ما يقرر في محله من أنه متى دار مدلول نص من النصوص بين محتملين ظاهرين كما في المقام يظهر من الخبر يا سيد يوسف أن المقصود من لا يحل له نكاحها، يظهر من الخبر أن المقصود من لا يحل له النظر إليها، فاحتمالان متصوران في المقام كلاهما ظاهر. كان أحد الاحتمالين أقرب إلى الذهن عرفا من الآخر فإن التقديم يكون له لأن المفروض أن الأقرب هو الذي ينساق إلى الذهن العرفي. عند تطبيق ذلك على النص محل البحث ومع ملاحظة السؤال والجواب سوف يكون الأقرب إلى الذهن العرفي هو الاحتمال الثاني وهو النساء الأجنبيات وليس النساء المحارم، خصوصا بملاحظة أن السيرة مستقرة على مخالطة الرجل لمحارمه ونظره لوجههن وأكفهن لوجوههن وأكفهن وما شابه ذلك. إذن لا معنى أن يسأل بعد ذلك عما ينظر إليه من هون، بل مع ملاحظة السيرة المنعقدة زين على جواز نظر المحرم إلى أكثر من الوجه والكفين من محارمه لا معنى للتقييد بذلك عليه. يمكن أن يقرر تقريب دلالتها على المدعى بصورة ثانية أن نقول هكذا يا شيخ عاطف بأن هناك شيئا مفروغا عنه عند السائل وهو جواز النظر إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية لكنه جاء للإمام عليه السلام يرجو من الإمام أن يحدد هذا المقدار الذي يجوز النظر إليه منها، ولذا جاء يسأل الإمام عليه السلام عما هو الشيء الذي يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليه من المرأة الأجنبية، وقد جاء التحديد من الإمام عليه السلام بأنه الوجه والكفان. إنصافا تمامية دلالة الرواية على القول بجواز النظر إلى الوجه والكفين نعم يمنعنا من الاستناد إليها في مقام التطبيق والعمل ضعفها السندي، فإن سندها يشتمل على عبد الله بن الحسن وعبد الله بن الحسن لم يوثق نعم أو عفوا إلا أن يلتزم أحدكم بأن رواية الجليل عن شخص تعد أمارة من أمارات التوثيق، وعبد الله بن الحسن قد أكثر عبد الله بن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد الرواية عنه، والحميري رضي الله تعالى عنه من الأجلة، فلو عددنا رواية الجليل أمارة من أمارات التوثيق كان ذلك موجبا للبناء على وثاقة عبد الله بن الحسن. أما لو بنينا كما هو الصحيح على عدم عد رواية الجليل أمارة من أمارات التوثيق فلا مجال لترتيب الأثر حينئذ من قريب أو بعيد. النتيجة أن الرواية ضعيفة السند. يمكن أن تعالج يا شيخ عاطف إشكالها السندي بلحاظ أن عبد الله بن جعفر أو عبد الله بن الحسن لعله من أحفاد علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه، وهذا يشير إلى كونه إماميا، لأنه سيكون من البيت العلوي بعد، سيكون إماميا، وما دام لم يرد فيه قدح ولا ذم يعد هذا موجبا لدخوله دائرة الحسان فيكون حسنا، وبناء على شمول دليل الحجية للخبر الحسن كشموله لخبر الثقة يلتزم عندها بكونه معتبرا. لو بني على هذا أمكن التصحيح وإلا فلا. فالرواية ضعيفة السند وهذا هو المانع منها. من الروايات المستند إليها في المقام رواية مروك بن عبيد، الوسائل مجلد 20 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 صفحة 201. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال الوجه والكفان والقدمان. الرواية واضحة الدلالة في جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية، ولا مجال للمناقشة في دلالتها من قريب أو بعيد، يعني حتى الإشكال الذي أفاده سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في دلالة رواية علي بن جعفر لا يتصور جريانه في رواية مروك، لأنه قال إذا لم يكن محرما، فيستفاد من ذلك أن المسؤول عنه نظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، وليس المسؤول عنه نظر الرجل الأجنبي إلى أو نظر الرجل إلى محارمه. فمفروغ عن أن موضوع الرواية هو عبارة عن النظر إلى المرأة الأجنبية من قبل الرجل الأجنبي، فالدلالة تامة. نعم يمنع من الاستناد إليها ضعف سندها، فإنها مرسلة، ومروك ليس ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وهذا مانع من الاستناد إليها. الرواية الثالثة التي نذكرها في المقام وهي رواية عمرو بن شمر. إذن إلى الآن مع تمامية دلالة ثلاث روايات عندنا، إلا أننا وجدنا إشكالا في سند الرواية الثانية والرواية الثالثة، وقلنا بعدم الوثوق والجزم بدلالة الرواية الأولى المعتبرة سندان مع كثرة مناقشة أعيان الطائفة في مدلولها. الرواية الرابعة وهي رواية عمرو بن شمر، وسائل الشيعة مجلد 20 باب 120 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 صفحة 215. هذه رواية من الروايات العقدية والفقهية والتي ينبغي الالتفات إلى مدلولها. بل حديث رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن عبيد بن معاوية بن شريح عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر عليه السلام الباقر صلوات الله عليه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال السلام عليكم، فقالت فاطمة عليها السلام وعليك السلام يا رسول الله، قال أدخل، قالت ادخل يا رسول الله، قال أدخل أنا ومن معي، قالت هني بدأنا شاهدنا ليس علي قناع. طيب، فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت. يعني شوف، لاحظ يا شيخ عاطف، قنعي رأسك، بعد الرأس لا يشمل الوجه عدل ولا ولا يشمل اليدين، وإنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقوم بقناع رأسها، أما وجهها فلم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله أمرا بتقنيعه. خب، بلي، ففعلت، ثم قال السلام عليك، فقالت وعليك السلام يا رسول الله، قال أدخل، قالت نعم يا رسول الله، قال أنا ومن معي، قالت ومن معك، قال جابر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت. الآن شاهدنا على أساس أن الوجه لم يغطى، وإذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت يا رسول الله الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم مشبع الجوع ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. قال جابر فوالله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم. هذه الرواية أيضا، ها؟
أقول حتى دلالتها مية
ما عليه، اصبر شوي، خذنا بحلمه.
الزهرات تقعد عادة، الروايات فيها أن الملاءة أو بين وبينهم حجاب، أما تقعد إياه وشوف توجه لها تنزل الأصفار وما شنو، تهدد دلالتها مية عادة، ما تناسب الزهراء أصلا. الزهراء أصلا
شيخ عاطف فيها قوريز عدل، ويش فيك؟
لا خذنا بحلمك شوي، خذنا بحلمك، خذنا بحلمك. تصلح موضوع، هذه تصلح موضوع، دي فضيلة زهراء، فضيلة زهرائية، هذه فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وفضيلة للزهراء، هذه بروحها تسوي موضوع. لا حول الله. على أي حال، هسه دعونا الآن نقرب الدلالة ثم بعد ذلك ننظر إشكال شيخ عاطف، زين، قبولا ورفضا. البناء على دلالتها بلحاظ شنو؟ البناء على دلالتها بلحاظ التالي، من خلال فعل المعصوم صلى الله عليه وآله، زين، أو من خلال فعل المعصوم وهو السيدة الزهراء عليه السلام، فإنها كانت مكشوفة الوجه لأنها اقتصرت على تغطية رأسها، فإن جابر عندما يصف وجهها بأن وجهها أصفر كأنه بطن جرادة يشير إلى أن الزهراء لم تغطي وجهها، فلو كان كشف الوجه ممنوعا ومحرما ولا يجوز نظر الأجنبي إليه لكان على الزهراء عليها السلام ستر وجهها، خصوصا وأنها كانت على دراية بأن القادمة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجل أجنبي وهو جابر بن عبد الله. عدم قيام السيدة الزهراء عليها السلام بستر وجهها يدل على عدم المنع من النظر إليه، وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك ولم ينهها. إذن دلالة الرواية على جواز الكشف يمكن أن تكون من خلال الفعل الصادر من السيدة الزهراء عليها السلام، ويمكن أن تكون بلحاظ الإقرار الصادر من سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لتكون النتيجة حينئذ هو جواز النظر أو جواز كشف الوجه والكفين، وبالتالي الملازم إلى النظر وجواز النظر إلى الوجه والكفين فيثبت المطلوب. هذا من حيث دلالة الرواية. صبر بس خذنا بحلمك شوي شعاط. صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة حملها، قال بأنها تدل على النظر إلى الوجه والكفين، ولم يمانع شيئا في دلالتها. عمدة ما كان قال بأنها محمولة على حصول النظر الاتفاقي وليس النظر القصدي من جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى وجهها اتفاقا لا قصدا، لكن هذا المعنى خلاف الظاهر، لأن المستفاد من قول جابر ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر كأنه بطن جرادة، ده التعبير ظاهر في النظر القصدي الإرادي، خصوصا بملاحظة التشبيه، لأنه كاشف عن تمعن وملاحظة دقيقة للمنظور إليه، وإلا لم يكن التشبيه مقبولا، يعني لو كان النظر نظرا اتفاقيا ما قبل. فإذا الرواية دالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين بلا إشكال ولا ريب. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أشكل على هذه الرواية بما أفاده الشيخ عاطف وفقه الله، قال بأن متنها غير قابل للتصديق، فإن مقام الصديقة الزهراء عليها السلام يمنع من ظهورها أمام الرجل الأجنبي بحيث يراها قطعا، إذ أن كل امرأة شريفة تأبى ذلك، فكيف بسيدة نساء العالمين عليهم السلام؟ فإذا السيد الخوئي رضي الله عنه يقول بأن الرواية لا يمكن القبول بمضمونها، وبعبارة أخرى يا شيخ موسى احنا عندنا التالي: دائما وأبدا أي رواية من الروايات ترد علينا نعمد إلى نقدها سندا ومتنا. خب، نقدها متنا بعرضها على قاعدتين: القاعدة الشرعية والقاعدة العقلية. القاعدة الشرعية بعرضها على القرآن الكريم، فإن كان مضمونها غير مخالف لما جاء في القرآن الكريم قبلناها، أما لو كان مضمونها مخالفا لما جاء في القرآن الكريم رددناها. ولعل هذا ما يشير إليه السيد الخوئي قدس سره، فإن القرآن الكريم والذي يتحدث عن فاطمة روحي لفاطمة الفداء بأنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، يأبى أن تكون هذه الرواية في حق فاطمة عليها السلام. أو من الناحية العقلية، لأننا نعرض الرواية على مجموعة أمور يقبلها العقل، ومن ضمن تلك الأمور أن لا تكون الرواية موجبة لمخالفة مقامي النبوة والإمامة، فإذا كانت الرواية مشتملة على ما ينافي هذين المقامين كان ذلك مانعا من قبولها. وهذا أيضا ربما مقصود سيدنا، فإن مدلول الرواية أو متن الرواية عفوا يتنافى ومقام النبوة والإمامة الذي يقضي بجلالة الصديقة الزهراء عليها السلام وعلو كعبها وشرفها، وأنها لا تكون ولا تكون، فكيف تكون بهذه الحالة؟ بالنتيجة السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقول بأن متنها مما لا يمكن التصديق به، لأنه يتنافى ومقام النساء العاديات الشريفات، فكيف بمقام الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السلام؟ طبعا ستبغوا تقولوا الغريب، تبغوا تقولوا ما أدري، الشيخ السبحاني مع أنه نقل هذه الرواية لكنه لم يستنكر متنها لا من قريب ولا من بعيد، ولم يشر إلى أن في متنها غرابة أو أن متنها مما لا يمكن الالتزام به أو تصديقه، أبدا اكتفى فقط بالإشارة إلى أن الرواية ضعيفة سندا ومضى ولم يتعرض إلى متنها. طيب، السيد الخوئي قدس سره أضاف قال: مما يؤيد أن مضمون الرواية لا يقبل ما جاء فيها من أنها عليها السلام ما جاعت بعد ذلك اليوم. خب، هذه معجزة عظيمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكرامة جليلة للسيدة الزهراء عليها السلام، فكيف لم يروها أحد غير عمرو بن شمر وينفرد هو فقط بنقلها دون بقية الناس؟ يعد هذا شاهدا موجبا للتشكيك في القبول بهذا الأمر والتعويل عليه. طيب، هذا كلام السيد الخوئي، ولا أجد فيما أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ما يوجب التوقف أو عدم القبول به. يمكن إذا بنناقش مع السيد الخوئي بنناقش في المؤيد، وهو أنها معجزة عظيمة، فكيف اقتصر نقلها فقط على عمرو بن شمر؟ خب، عندنا بعض المعاجز التي اقتصر نقلها على عمرو بن شمر على بعض الأفراد، وهذا لا يضر في مقام القبول يعني، وليس بدعا من القول أو أمرا صعبا، بل حالة طبيعية جدا. بلي
شيخنا، بس هذه المعجزة غير معجزة الأخرى، يعني معجزة أن سهلا تجع، معجزة عظيمة يعني، لا أقل يذكرها غيره، يعني ما جاعت الزهراء طول حياتها، يعني هذا الشيء يكون في يعني غيره كثير روى عنه، مو معجزة عادية هذه شيخنا، يختلف بين المعاجز الأخرى التي رواها واحد وبين هالمعجزة هذه العظيمة بين الزهراء ولم تجع طول حياتها.
خلصتوا
إيه؟
الآن ولادة سيدي ولي النعمة بأبي هو وأمي وروحي لتراب حافر جواده الفداء، وما تخلله حدث الولادة من إعجاز، عدل لولا زين. من الذي روى رواية أو حدث الولادة الميمونة لسيدي ولي النعمة؟
واحدة بس فقط.
اقتصرت رواية الحدث على السيدة حكيمة عليها السلام فقط. هل يكون هذا موجبان أن نرفع اليد عن هذه، بعيدا عن مناقشتنا السندية في الرواية زين، لكن أتكلم، خلنا نبدأ بها المقدار، يعني انحصر رواية الميلاد الميمون لسيدي ولي النعمة في السيدة حكيمة عليها السلام، فهل يعد انحصاره في السيدة حكيمة موجبا لرفع اليد؟
شيخنا، هذه بالنسبة حق ولادة سيدنا أجل الله تعالى فرج الشريف إمامنا، هذه شيخنا في وضع خاص، وضع تكتم يختلف شيخنا.
جميل، ماكو مانع نقبل ولادة السيدة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. من الذي نقل رواية حدث ميلاد الصديقة الزهراء عليه السلام؟ واحد. ولادة النبي صلى الله عليه وآله؟ واحد. فمجرد يعني، طبعا احنا لو رجعنا الآن إلى الكتب التاريخية سنقف على العديد من المعاجز التي قد اقتصر روايتها على واحد. الآن قضية النبي صلى الله عليه وآله مع أم معبد والشاة والشجرة وما شابه، عدل لولا ينحصر نقلها في واحد. أكو بعض المعاجز أقرب ما تكون إلى المعاجز الخاصة التي تحصل لفردين، فطبيعي جدا سيكون هذا سبيلا إلى شنو؟ سبيلا إلى أن يكون هو المنفرد بنقلها. عمدة ما كان، هل يوجد ما يوجب التشكيك أو التكذيب ما يدعو إلى الإنكار أو لا يوجد؟ احنا نقول ما في، إذا لم يوجد ما يدعو إلى الإنكار أو التكذيب أو التشكيك ماكو موجب لرفع اليد حينئذ، انصافا الرواية ما أشوف فيها مانع، ذلك أقول ده المؤيد. نعم
نعم، إذا ما فيها بعد خلاف عقيدة.
أحسنتم، كلام جميل جدا. خب
شيخ انا شيخ انا حتى يعني كثير من الروايات يعني انمحت يعني وغابت وضاعت، مو دليل هذا انه روايه واحده لم تكن هناك روايات اخرى ايضا؟
يعني ده الاحتمال اذا بنلتزم بيا ابني على انه ضاعت منا الروايات، اذا يا ابني لن يقوم عندنا حجر على حجر. هذا العلم الاجمالي الكبير بضياع مجموعه من الروايات محلول في النهايه بما هو بايدينا من الروايات بعلم اجمالي صغير، وبالتالي يرتب عليه الاثر. في نهايه المطاف احنا الان هذا الذي بايدينا هذا كتاب الوسائل. كتاب الوسائل لم يرد فيه إلا رواية واحدة في المعجزة الفلانية، مجرد اشتماله على رواية واحدة في المعجزة الفلانية موجب لرفع اليد عنها مقتضى كلام السيد الخوئي؟ نعم، بينما أقول لا، لا موجب لهذا الأمر. المدار عندنا على التالي، المفروض أن يكون المدار عندنا على أنه هل يوجد ما يمنع من القبول بهذه الرواية أو لا يوجد ما يمنع؟ إذا لم يكن في المقام ما يمنع من القبول بهذه الرواية لا موجب لرفع اليد عنها على أي حال. إذن يبقى أصل الإشكال الذي أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في محله، وهو المرتبط بماذا؟ المرتبط بمسألة أن متن الرواية مما لا يمكن قبوله والتصديق به، فإن النساء الشريفات يأبين، فما بالك بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين عليها أفضل الصلاة والسلام، عليها صلوات المصلين ليلا ونهارا. أيضا قد تناقش الرواية سندا بسبب راويها وهو عمرو ابن شمر، وهو موضع خلاف بين الأعلام، بين من بنى على وثاقته وبين من لم يبني. أترك الكلام في حال عمرو بن شمر قبولا ورفضا للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.